بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 23 من دروس إرشاد الساري إلى شرح سنة للبربهاري رحمه الله تعالى، تلميذ فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وصلنا معكم عند قول المؤلف: وعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما قال الله كما قال ولا خلاف لما قال، وهو عندما قال. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا لهذا المتن: قول البربهاري رحمه الله: اعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أي أنه لا يدخل أحد في الإسلام إلا بأن يقول هاتين الجملتين، أي الشهادتين، معترفا بهما مصدقا بما تضمنته بأن الألوهية لا تنبغي إلا لله، وأن كل إله سوى الله باطل، وأن محمدا عبد الله ورسوله. وقوله: وأن محمدا عبده ورسوله، أي لا تصح العبادة إلا أن تكون على ما شرع، ولا يصح إسلام عبد إلا أن يشهد له بالرسالة ويذعن لحكمه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قوله: وأن ما قال الله كما قال، أي أن ما أخبر الله به عن الماضي أو المستقبل من أخبار فهي كما قال، وما أمر من أوامر فهي كما أمر واجب تنفيذها، وما نهى من نواهي فهي كما نهى يحرم إتيانها. فأخبره تعالى صدق وحق لا تتخلف أبدا، يجب أن نؤمن بذلك حق الإيمان ونصدقه حق التصديق، ولا يخالجنا شك في تصديق أخباره ووجوب فعل أوامره وتحريم فعل مناهيه، وأن من وقف عند ذلك أي عمل بذلك واستسلم لذلك وانقاد لذلك فهو المؤمن حقا، وبالله التوفيق. ثم قال بعد ذلك: والإيمان بالشرائع كلها، واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغرير أو ظلم، في بعض النسخ من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. الشرح: وأقول، يقول شيخ النجم رحمه الله: وأقول يجب علينا نحن المسلمين أن نؤمن بالشرائع جميعا إيمانا إجماليا فيما أجمل الله، وتفصيليا فيما فسر الله عز وجل، وما أخبر الله عز وجل في كتابه بأنه شرعه لأهل الكتاب وهو اليهود النصارى قبلنا، يجب علينا أن نؤمن به مفصلا، كقوله تعالى: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وما عدا ذلك أي غير الذي فصله القرآن نؤمن به إجمالا، امتثالا لقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قال السلف: نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، أي على مراد رسول الله وليست على أفهامنا المخالفة لما يريده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: واعلم أن الشراء والبيع حلال إلى آخره. أقول: البيع والشراء قد بينهم الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بين ما حل وبين ما حرم، وأنكر على من جعل البيع مثل الربا أي في الحل والتكسب، وأنكر على من جعل البيع مثل الربا، وتوعدهم بما تضمنته آية البقرة حينما قالوا: إنما البيع مثل الربا، ورد عليهم بقوله وحل الله البيع وحرم الربا. إذا فكل بيع حلال إذا لم يخالف كتاب الله أو يخالف شيئا من الأحكام الفقهية الاعتقادية منها والعملية، فمن حرم يعني الأصل أن البيع الحل، أصل في المعاملات الحل، والأصل في العبادات الحرمة، فلا نفع العبادة من العبادات كالصلاة ونحوها إلا على مقتضى الدليل، ولنا أن نفعل ما نشاء من المعاملات لأن الأصل فيها الحل إلا أن يأتي الدليل بالتحريم. فمن حرم ما حل الله أو أحل ما حرم الله فهو الظالم المعتدي، يرد عليه قوله والأحكام الشرعية بينة ظاهرة واضحة ترتادها أمة محمد صلى الله عليه وسلم من على سر الصحابة إلى الآن. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. العصر الذي بعده قال البربهاري رحمه الله وعلم أنه ينبغي للعبد أن تسحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير ينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضله وإن عذبه فبذنبه. قال الشيخ النجم رحمه الله قول المؤلف رحمه الله وعلم أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت عليه وبما يختم له. فقل إن الواجب على العبد أن يكون في هذه الدنيا بين الخوف والرجاء. قد كرر أهل العلم أنه ينبغي، يعني يقولون أهل العلم يكون المسلم في حياته بين الخوف والرجاء كالطائر في السماء يستوي جناحه، فإذا مال أحدهما مال ذلك الطائر ومال ذلك الخوف ومال ذلك الرجاء. وقد قرر أهل العلم أنه ينبغي للمسلم أن يكون الخوف عليه أغلب يعني الميلان في حال صحته، فيغلب جانب الرجاء ويغلب جانب الخوف في حال الصحة والنعم، يغلب جانب الخوف من الله عز وجل يعني يستخدم هذه النعم في طاعة الله عز وجل، وكذلك يغلب جانب الخوف عند الوقوع في معصية الله عز وجل، كما قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، يعني عند النعم تحصل المعاصي والذنوب، فيغلب الإنسان جانب الخوف من الله عند ما ينعم الله تعالى عليه بالنعم فيسخرها في معصية الله. وأن يكون الرجاء عليه أغلب عند الموت، قد جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت في الاحتضار فقال كيف تجده؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله إني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف أو أمنه مما يخاف. رواه ابن ماجة والترمذي ولفظ له. وقال عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب، قد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يقول شيخنا النجم رحمه الله اللهم لا تأمنا مكرك ولا تلهي قلوبنا عن ذكرك ولا تولي علينا غيرك، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ونزغاته، اللهم آمين. ثم قال البربهاري وقوله لأنه لا يدري على ما يموت عليه وبما يختم له، هذه الجملة تعليلية كما تقدم من وجوب استصحاب الخوف من تقريب القلوب وتحويلها عما كانت عليه من الإيمان إلى الخذلان، فإن الله إذا تخلى عن العبد تسلطت عليه الشياطين وألقته فيما يوقع له الشكوك وشككته في حقائق الإيمان حتى يموت كافرا والعياذ بالله، فيستحق الخلود في النار. وقد أخبر الله عز وجل عن قوم بأنه قلب أفئدتهم وأبصارهم، فقال جل من قائل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. بل جزاهم جنس العمل. فالإنسان لا يدري كيف يكون حاله في المستقبل، وينبغي له أن يستشعر الخطر ما دام حيا. ولهذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما يدعو بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فعن ذلك يدعو عليه الصلاة والسلام وهو قائم بأمر الله عز وجل أتم قيام، وهو رسول الله، فكيف بنا؟ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. قال أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبد الله بن عمر وعائشة، وهذا حديث حسن. وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس، وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سفيان عن أنس أصح. وفي رواية لمسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، يصرفه كيف يشاء، يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعته. لذلك يقول شيخنا النجمي رحمه الله: لذلك فإنه ينبغي أن ندعو بهذا الدعاء، وأن نخاف من سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. وقوله: وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير، أي وعلى أي شيء يلقى الله، هل يلقاه على عمل خير وطاعة وعلى عمل شر ومعصية، عن أن الإنسان لا يدري بما يختم له. ثم قال: وينبغي للرجل المسرف على نفسه، أي بالمعاصي، ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه، يعني ما زالت التوبة موافية له، على أن يتوب إلى الله عز وجل حتى يكون رجاءه مقبولا عند الله عز وجل. وقد سبق لنا الحديث بذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، ولا يكون حسن الظن بالله عز وجل إلا إذا تاب الإنسان من ذنبه ورجع عن تقصيره فيما أوجب الله عز وجل. قوله: وإن رحمه الله فبفضله، وإن عذبه فبذنبه. أقول إن كل واحد تحت مشيئة الله، إن رحمه الله فبفضله، ثم بحسرة التوحيد التي مات عليها، وإن عذبه فبعدله، ولا يظلم ربك أحدا، كما قال تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آخر عنصر: والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. قال الشيخ النجم رحمه الله: أقول إن هذا القول فيه شيء من الإجمال، فالله سبحانه وتعالى لم يطلع نبيه على كل شيء يكون في أمته، لم يطلع نبيه على كل شيء يكون في أمته إلى يوم القيامة، لأن هذا من علم الغيب الذي اختص به رب العزة والجلال، ولكن أطلعه على بعض الوقائع وبعض الأمور. ولهذا ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة، قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خير دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتأخرين وأتباعه، فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي أي يمنعون، كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، ويقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يخبر بجميع ما يكون في أمته، لكن أخبر ببعض الأشياء التي لها تأثير، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ذلك كما هو مدون في كتب السنة. ليس معنى ذلك أنه اطلع على كل ما يجري من أمته ويجري فيهم وعليهم كما يعتقده بعض الناس أهل البدع. دليل ذلك قول الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: ولو كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. هذا ما أحببنا بيانه لكم وقرأناه لكم من كتاب شيخنا رحمه الله على شرحه لإمام البربهاري، شرح كتاب السنة للبربهاري. الله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجنبنا وبلادنا وبلادكم وجميع المسلمين الأمراض المعدية والحوادث المروعة، حسن الخاتمة، ويدخلنا وإياكم الجنة، ينجينا وإياكم من عذاب القبر وعذاب الجحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 23 من دروس إرشاد الساري إلى شرح سنة للبربهاري رحمه الله تعالى، تلميذ فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وصلنا معكم عند قول المؤلف: وعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما قال الله كما قال ولا خلاف لما قال، وهو عند ما قال. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا لهذا المتن: قول البربهاري رحمه الله: اعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أي أنه لا يدخل أحد في الإسلام إلا بأن يقول هاتين الجملتين، أي الشهادتين، معترفا بهما مصدقا بما تضمنته بأن الألوهية لا تنبغي إلا لله، وأن كل إله سوى الله باطل، وأن محمدا عبد الله ورسوله. وقوله: وأن محمدا عبده ورسوله، أي لا تصح العبادة إلا أن تكون على ما شرع، ولا يصح إسلام عبد إلا أن يشهد له بالرسالة ويذعن لحكمه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قوله: وأن ما قال الله كما قال، أي أن ما أخبر الله به عن الماضي أو المستقبل من أخبار فهي كما قال، وما أمر من أوامر فهي كما أمر واجب تنفيذها، وما نهى من نواهي فهي كما نهى يحرم إتيانها. فأخبره تعالى صدق وحق لا تتخلف أبدا، يجب أن نؤمن بذلك حق الإيمان ونصدقه حق التصديق، ولا يخالجنا شك في تصديق أخباره ووجوب فعل أوامره وتحريم فعل مناهيه، وأن من وقف عند ذلك أي عمل بذلك واستسلم لذلك وانقاد لذلك فهو المؤمن حقا وبالله التوفيق. ثم قال بعد ذلك: والإيمان بالشرائع كلها، واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغرير أو ظلم، في بعض النسخ من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. الشرح: وأقول، يقول شيخ النجم رحمه الله: وأقول يجب علينا نحن المسلمين أن نؤمن بالشرائع جميعا إيمانا إجماليا فيما أجمل الله، وتفصيليا فيما فسر الله عز وجل. وما أخبر الله عز وجل في كتابه بأنه شرعه لأهل الكتاب وهو اليهود النصارى قبلنا، يجب علينا أن نؤمن به مفصلا، كقوله تعالى: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وما عدا ذلك أي غير الذي فصله القرآن نؤمن به إجمالا، امتثالا لقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قال السلف: نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، أي على مراد رسول الله وليست على أفهامنا المخالفة لما يريده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: واعلم أن الشراء والبيع حلال إلى آخره. أقول: البيع والشراء قد بينهم الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بين ما حل وبين ما حرم، وأنكر على من جعل البيع مثل الربا أي في الحل والتكسب، وأنكر على من جعل البيع مثل الربا، وتوعدهم بما تضمنت آية البقرة حينما قالوا: إنما البيع مثل الربا، ورد عليهم بقوله: وحل الله البيع وحرم الربا. إذا فكل بيع حلال إذا لم يخالف كتاب الله أو يخالف شيئا من الأحكام الفقهية الاعتقادية منها والعملية. فمن حرم، يعني الأصل أن البيع الحل، أصل في المعاملات الحل، والأصل في العبادات الحرمة، فلا نفع العبادة من العبادات كالصلاة ونحوها إلا على مقتضى الدليل، ولنا أن نفعل ما نشاء من المعاملات لأن الأصل فيها الحل إلا أن يأتي الدليل بالتحريم. فمن حرم ما حل الله أو أحل ما حرم الله فهو الظالم المعتدي، يرد عليه قوله: والأحكام الشرعية بينة ظاهرة واضحة ترتادها أمة محمد صلى الله عليه وسلم من على سر الصحابة إلى الآن. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. العصر الذي بعده قال البربهاري رحمه الله: واعلم أنه ينبغي للعبد أن تسحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير ينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضله وإن عذبه فبذنبه. قال الشيخ النجم رحمه الله: قول المؤلف رحمه الله: واعلم أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت عليه وبما يختم له. وقل إن الواجب على العبد أن يكون في هذه الدنيا بين الخوف والرجاء. قد كرر أهل العلم أنه ينبغي، يعني يقولون أهل العلم، يكون المسلم في حياته بين الخوف والرجاء كالطائر في السماء يستوي جناحه، فإذا مال أحدهما مال ذلك الطائر ومال ذلك الخوف ومال ذلك الرجاء. وقد قرر أهل العلم أنه ينبغي للمسلم أن يكون الخوف عليه أغلب، يعني الميلان، في حال صحته، فيغلب جانب الرجاء ويغلب جانب الخوف في حال الصحة والنعم، يغلب جانب الخوف من الله عز وجل، يعني يستخدم هذه النعم في طاعة الله عز وجل، وكذلك يغلب جانب الخوف عند الوقوع في معصية الله عز وجل، كما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. يعني عند النعم تحصل المعاصي والذنوب، فيغلب الإنسان جانب الخوف من الله عند ما ينعم الله تعالى عليه بالنعم فيسخرها في معصية الله، وأن يكون الرجاء عليه أغلب عند الموت. قد جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت في الاحتضار فقال كيف تجده؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله إني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف أو أمنه مما يخاف. رواه ابن ماجه والترمذي ولفظ له. وقال عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب، قد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يقول شيخنا النجم رحمه الله: لا تأمنا مكرك ولا تلهي قلوبنا عن ذكرك ولا تولي علينا غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ونزغاته، اللهم آمين. ثم قال البربهاري وقوله لأنه لا يدري على ما يموت عليه وبما يختم له، هذه الجملة تعليلية كما تقدم من وجوب استصحاب الخوف من تقليب القلوب وتحويلها عما كانت عليه من الإيمان إلى الخذلان. فإن الله إذا تخلى عن العبد تسلطت عليه الشياطين وألقته فيما يوقع له الشكوك وشككته في حقائق الإيمان حتى يموت كافرا والعياذ بالله، فيستحق الخلود في النار. وقد أخبر الله عز وجل عن قوم بأنه قلب أفئدتهم وأبصارهم، فقال جل من قائل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. بل جزاء من جنس العمل، فالإنسان لا يدري كيف يكون حاله في المستقبل، وينبغي له أن يستشعر الخطر ما دام حيا. ولهذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما يدعو بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فعن ذلك يدعو عليه الصلاة والسلام وهو قائم بأمر الله عز وجل أتم قيام، وهو رسول الله فكيف بنا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. قال أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبد الله بن عمر وعائشة، وهذا حديث حسن. وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس، وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سفيان عن أنس أصح. وفي رواية لمسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعته. لذلك يقول شيخنا النجم رحمه الله: لذلك فإنه ينبغي أن ندعو بهذا الدعاء، وأن نخاف من سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. وقوله وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير، أي وعلى أي شيء يلقى الله، هل يلقاه على عمل خير وطاعة وعلى عمل شر ومعصية، عن أن الإنسان لا يدري بما يختم له. ثم قال: وينبغي للرجل المسرف على نفسه أي بالمعاصي ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه، يعني ما زالت التوبة موافية له على أن يتوب إلى الله عز وجل حتى يكون رجاءه مقبولا عند الله عز وجل. وقد سبق لنا الحديث بذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، ولا يكون حسن الظن بالله عز وجل إلا إذا تاب الإنسان من ذنبه ورجع عن تقصيره فيما أوجب الله عز وجل. قوله: وإن رحمه الله فبفضله، وإن عذبه فبذنبه. أقول إن كل واحد تحت مشيئة الله، إن رحمه الله فبفضله، ثم بحسرة التوحيد التي مات عليها، وإن عذبه فبعدله، ولا يظلم ربك أحدا، كما قال تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آخر عنصر والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. قال الشيخ النجم رحمه الله: أقول إن هذا القول فيه شيء من الإجمال، فالله سبحانه وتعالى لم يطلع نبيه على كل شيء يكون في أمته، لم يطلع نبيه على كل شيء يكون في أمته إلى يوم القيامة، لأن هذا من علم الغيب الذي اختص به رب العزة والجلال، ولكن أطلعه على بعض الوقائع وبعض الأمور. ولهذا ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خير غر محجلة بين ظهري خير دهم بهم، ألا يعرف خيره؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتأخرين وأتباعه، فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرقهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي أي يمنعون، كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، ويقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقولوا سحقا سحقا أي بعدا بعدا. فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يخبر بجميع ما يكون في أمته، لكن أخبر ببعض الأشياء التي لها تأثير، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ذلك كما هو مدون في كتب السنة. ليس معنى ذلك أنه اطلع على كل ما يجري من أمته ويجري فيهم وعليهم كما يعتقده بعض الناس أهل البدع. دليل ذلك قول الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: ولو كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. هذا ما أحببنا بيانه لكم وقرأناه لكم من كتاب شيخنا رحمه الله على شرحه الإيمان والبهاري، شرح كتاب السنة للبهاري. الله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجنبنا وبلادنا وبلادكم وجميع المسلمين الأمراض المعدية والحوادث المروعة، حسن سلوة تعالى حسن الخاتمة، ويدخلنا وإياكم الجنة، نجينا وإياكم من عذاب القبر وعذاب الجحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.